إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعض. وصلنا مع الحافظ السيوطي إلى الأنواع الخامس والسادس والسابع: المرفوع والموقوف والمقطوع. يقول السيوطي رحمة الله عليه: وما يضاف للنبي المرفوع لو من تابع أو صاحب وقفا رأوا، سواء الموصول والمقطوع في ذين، وجعل الرفع للوصل قفي. وما يضاف لتابع المقطوع والوقف إن قيدته متموع. هو هنا في هذه الأبيات الثلاثة شرح معنى هذه الألفاظ الثلاثة: المرفوع والموقوف والمقطوع، مشيرا في أثناء شرح نظمه إلى الخلاف الذي في بعضها. فقال: وما يضاف للنبي المرفوع. طبعا هذا الباب معقود لأسماء المتون التي تنسب إلى قائليها أو إلى من انتهت إليهم، فكل متن نسب إلى من انتهى إليه ذلك المتن يسمى باسم من الأسماء الثلاثة هذه، وذلك راجع إلى من نسب إليه ذلك الخبر أو ذلك المتن. فيتناول أولا المرفوع ويبين أنه ما يضاف، أي ما ينتهي إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع، يسمى متنا مرفوعا. وبطبيعة الحال فإن هذه الإضافة قد تكون بالقول أو بالفعل أو بالإقرار. فلو أنك وقفت على خبر مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله، كما يروى مثلا بإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال مثلا: إنما الأعمال بالنيات. فإنما الأعمال بالنيات هذا المتن يسمى متنا مرفوعا. لماذا هو متن مرفوع؟ لأنه أضيف ونسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك مثلا إسناد ينتهي إلى صحابي من الصحابة أنه يقول مثلا: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه في الصلاة، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه. هذا مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، ولكن لم يضف إليه من قوله، إنما أضيف إليه من فعله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي فعل ذلك الفعل وهو رفع اليدين في الصلاة. وإن كان اللفظ إنما هو من صيغة الصحابي، الصحابي يحكي ما رآه من فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا وصفناه بأنه مرفوع واعتبرناه متنا مرفوعا لأنه أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام من فعله وإن لم يضف إليه من قوله. أو كأن يكون فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل، يروى بسند أن أحد الصحابة فعل فعلا بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يأتي لا في هذا الخبر ولا في غيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنكر ذلك الفعل على هذا الصحابي، فهذا يعتبر إقرارا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الفعل ولكونه مشروعا، فمن هذه الحيثية أيضا يكون من قبيل الخبر المرفوع، وإن كان بعض أهل العلم يعتبر هذا من المرفوع حكما لا صراحة كما هو الشأن في الفعل والقول على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، إلا أن الجميع يجمعهم وصف المرفوع. لو من تابعين، يعني أن هذا الخبر المنسوب أو المضاف إلى أو المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قوله أو فعله، هذا الخبر إذا أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام من قوله أو فعله فهو مرفوع حتى ولو كان الذي أضافه للرسول ليس صحابيا بل هو تابعي، بل هو تابعي، يعني لو أن تابعيا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، فنحن نعتبر هذا الخبر مرفوعا. لماذا اعتبرناه مرفوعا؟ لكونه نسب وأضيف وعزي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالعبرة في الوصف بكون الخبر مرفوعا هو من نسب إليه، فإذا نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو حينئذ مرفوع بصرف النظر عمن نسب ذلك إلى النبي أو عمن أضاف ذلك إلى النبي، هل هو صحابي أم تابعي، بل لو كانت هذه الإضافة ممن دون التابعين أيضا، فلو جاء رجل في هذه الأزمنة وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نقول هذا الرجل رفع الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الخبر غير متصل، الإسناد غير متصل، فيه انقطاع أو فيه إعضال أو فيه إرسال كما ترون. فالوصف بكون الخبر مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا إنما مبناه على من نسب إليه الخبر لا على من نسب الخبر إلى من نسبه إليه، لاعتبار بمن نسب الخبر إلى من نسبه إليه، إنما الاعتبار بمن نسب إليه الخبر فعلا. فإذا نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع حتى ولو كان الذي نسبه إليه ليس صحابيا، وإن كان هذا مستثنا في المقطوع على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. أو صاحب، تقدير الكلام وما يضاف لصاحب، يبقى صاحب هنا معطوف على إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام، تقدير الكلام وما يضاف لصاحب. وقفا رأوا، يعني رأى أهل العلم أن يسمى ذلك بالموقوف، أن يسمى ذلك بكونه موقوفا لا يقال مرفوع، فالمرفوع يختص بما نسب وأضيف وعزي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا كانت الإضافة إلى واحد من الصحابة الكرام فنسمي ذلك موقوفا سواء أيضا كان بالفعل أو بالقول. فلو أن إسنادا بين يدي انتهى إلى تابعي أنه قال قال أبو بكر الصديق مثلا، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه الكذب مجانب للإيمان، فالكذب مجانب للإيمان هذا يسمى خبرا موقوفا أو متنا موقوفا لأنه نسب إلى صحابي من الصحابة الكرام وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه. أو قال التابعي رأيت الصحابية الفلانية يفعل كذا وكذا، يفعل كذا وكذا، فهذا الفعل يعد موقوفا لكونه نسب وأضيف إلى صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بيّن أمرا في غاية الأهمية وهو مما يختص به المرفوع والموقوف، قال سواء الموصول والمقطوع في ذين، ذين أي هذين، يعني ها هذه للتنبيه، واسم الإشارة هو زين. فإذا يقول الناظم: سواء الوصل والموصول والمقطوع في زين. الموصول أي المتصل، لأن سنعرف مستقبلا إن شاء الله تعالى أن الموصول والمتصل والمؤتصل جميعها بمعنى واحد، موصول ومتصل ومؤتصل. أما المقطوع هنا فلا يقصد به المقطوع الذي هو مقابل الموقوف والمرفوع، إنما يقصد بالمقطوع هنا إيه؟ المنقطع. يقصد بالمقطوع هنا المنقطع أي غير المتصل. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن المنقطع من العلماء من يسميه مقطوع، وأن المقطوع أيضا من العلماء من يسميه منقطعا. فهذه الاستعمالات موجودة في كلام أهل العلم، إلا أن المقطوع في هذا الموضع خصوصا يقصد به المنقطع فلا يلتبس هذا. ومعنى الكلام أن هذا الخبر الذي أضيف إلى رسول الله فسميناه مرفوعا، أو أضيف إلى صحابي من الصحابة الكرام فسميناه موقوفا، إنما يسمى بهذا الاسم سواء كان الإسناد إلى رسول الله أو إلى الصحابي متصلا أم غير، لاعتبار بالسند هاهنا، كما قلنا ذلك آنفا من أن العبرة بمن نسب إليه الخبر وليس بمن نسبه إلى من نسب إليه. فلو أن سندا منقطعا انتهى بعزو أو بنسبة الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مرفوع، نقول مرفوع بإسناد متصل، أو مرفوع بإسناد مرسل، أو موقوف بإسناد منقطع، فلا اعتبار باتصال الإسناد أو انقطاعه في وصف الخبر بكونه مرفوعا أو موقوفا. يقول: وجعل الرفع للوصل كفي. يعني أن من أهل العلم من استعمل المرفوع بمعنى الموصول وجعل الرفع للوصل كفي، يعني كفي أي الطبع، أي وقفينا على أثارهم أي أتبعناهم، يعني أن هذا أمر متبع يسلكه العلماء، وهم يعمدون إلى الحديث المتصل فيصفونه بكونه إيه؟ مرفوعا، أو المرفوع فيصفونه بأنه موصول. وهذا مسلوك ومتبع في كلام أهل العلم. فتجدهم مثلا يقولون مثلا: رفعه فلان أي وصله، أو وصله فلان أي رفعه. والاستعمال الثاني أكثر، فيقولون هذا مثلا: رواه فلان موصولا، يقصدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مسندا أي مرفوعا. واضح هذا الكلام؟ يقول: وما يضاف لتابع مقطوع. يعني الخبر إذا أضفته أو نسبته أو عزوته إلى أحد التابعين فهذا يسمى خبرا مقطوعا أو مثلا مقطوعا، أيضا سواء بالقول أو بالفعل. طبعا قبل هذا البيت قال: سواء الموصول والمقطوع في ذين، يعني جعل المرفوع والموقوف لا اعتبار فيهما باتصال الإسناد، بل المرفوع مرفوع وإن كان إسناده منقطعا أو غير متصل، وكذلك الموقوف موقوف وإن لم يكن إسناده متصلا، وهذا بخلاف المقطوع. ولهذا لم يجعل هذا الكلام بعد حديثه عن المقطوع، بل خصه بقوله زين أي إشارة إلى المرفوع والموقوف. قال العلماء: وإنما لا يسمى الخبر الذي لا يتصل إسناده إلى أحد التابعين لا يسمى مقطوعا، لأن المقطوع وصف لغير المتصل، وهو أيضا وصف لما عزي إلى التابعي، فلا يجوز أن يوصف الخبر حينئذ إذا لم يكن متصلا إلى التابعي بكونه مقطوعا، لأنه انقطع أصلا من قبل أن يصل إلى التابعي، فلا يوصف الخبر بوصف وضده، لا يوصف الخبر بوصف وضده. هذا ما قاله الإمام العراقي، لكن أنا لم أتحقق من طريقة سلوك الأئمة واستعمالهم لهذا المصطلح، نظرا لكونه قليل الاستعمال. في غالب استعمال أهل العلم لخبر للفظ المقطوع أنهم لا يستعملون اللفظ حقيقة، وإن وجد ذلك في كلام ابن عدي وغيره من أهل العلم وجدناه يستعمل المقطوع بمعنى الموقوف على التابعي، أي منتهي بالنسبة إلى التابعي، كما هو الحال في تعريفه ها هنا، ولكن هذا الاستعمال قليل نادر جدا. إنما غالب استعمال أهل العلم لذلك أنهم يقولون مثلا هذا الحديث من قول الحسن البصري مثلا، أو موقوف على الحسن البصري، فيستعملون لفظ الموقوف مقيدا، فلفظ الموقوف إذا أطلق إنما يراد به الموقوف على الصحابي، لكن يجوز لك أن تقول موقوف على فلان التابعي إذا كان الخبر مقطوعا، يعني ليس منسوبا إلى صحابي من الصحابة الكرام، فالاستعمال الموقوف مقيدا بالتابعي يجوز في استعمال أهل العلم، وسيشير إلى ذلك الناظم قريبا. يقول والوقف إن قيدته مسموع، يعني إذا استعملت الموقوف مقيدا بالنسبة إلى التابعي يجوز لك ذلك، فتقول هذا موقوف على الحسن البصري، هذا موقوف على قتادة، هذا موقوف على محمد ابن سيرين، تابعيون، والخبر المنتهي إليه يسمى مقطوعا. فلماذا سميناه موقوفا؟ سميناه موقوفا مع التقييد، فلم نقل هذا موقوف وسكتنا، ولما قلنا موقوف على التابعي الفلاني، فما دمنا قد قيدنا فلا إشكال، فلا إشكال في استعمال لفظ الوقف ها هنا. والتقييد أحيانا يكون باللفظ كما هو الحال في مثل هذه الأمثلة، وأحيانا يكون بدلالة السياق، يعني لو أنك مثلا جمعت أو كنت بصدد الكلام على بعض الآثار الواردة عن بعض التابعين في مسألة ما، واضح هذا الكلام، وسقتها ثم قلت وهذه الروايات كلها موقوفات وسكت، فهذا يجوز، لأن هذا تقييد بالحال، يعني تقييد إيه؟ باعتبار الحال أو باعتبار السياق، لأنك في صدد الكلام عن بعض الآثار الواردة عن بعض التابعين، فإذا قلت هذه موقوفات تقصد أنها موقوفات على التابعين لا على الصحابة، فلسان الحال وطبيعة البحث الذي تتناوله يدل على مرادك من استعمال هذا اللفظ وهو الايه الموقوف. فأحيانا التقييد يكون باللفظ، كما لو قلت مثلا هذا موقوف على الحسن البصري، أو يكون بمراعاة الحال، فإذا قلت في صدد الكلام عن بعض الآثار الواردة عن بعض التابعين فسميتها موقوفات، فالقارئ أو المستمع يعلم أنك تقصد الموقوفات على التابعين، لأنك إنما ذكرت في مجلسك أو في كتابك هذه الآثار الواردة عن التابعين لا عن غيرهم من الصحابة. في معك ورقة وقلم؟ طب سينتقل بنا الناظم بعد ذلك إلى أنواع أخرى من المرفوعات، ولكنها تسمى عند العلماء بالمرفوع حكما لا صراحة. لكن قبل أن نسترسل مع الناظم، هناك بعض الألفاظ الأخرى التي تستعمل في المتون وتوصف بها بعض المتون، نتناولها أيضا لما فيها من حاجة لطالب العلم. طبعا لفظ الحديث تناولناه في اول الايه شرح المنظومة في قول الناظم، وخصصوا حديث ايه بالايه واحد انتوا حافظينه ولا مش حافظين؟ وقيل لا يختص بالمرفوع، طب قبلها ايه؟ بل جاء للموقوف والمقطوع، قبلها ايه طيب؟ والحديث قيدوا بما اضيف للنبي قول نو فعلا وتقريرا ونحوها حكوا، وقيل لا يختص بالمرفوع بل جاء للموقوف والمقطوع. فشرحنا هناك الحديث والخبر والاثر، فلا حاجة الى الاعادة. لكن هنا يأتي لفظ اخر وهو السنة. السنة في استعمال اهل العلم تطلق على معنيين، المعنى الاول بمعنى الاحاديث، بمعنى الاحاديث، فكل ما قيل في معنى كلمة حديث يقال ايضا في معنى كلمة سنة، على اساس ان كلمة سنة وكلمة حديث كلاهما مترادفتان. وبعض اهل العلم يقول ان السنة لا تطلق على الحديث الا من باب التجوز والتسامح في الاصطلاح، والا فالسنة حقيقتها ان تطلق على ما تدل عليه الاحاديث، دلالة الحديث. فلو ان حديثا مثلا جاء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الصلاة، او كان يرفع يديه في الصلاة، فنقول هذا حديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول السنة رفع اليدين في الصلاة، فتكون السنة هي الحكم الذي استنبط واستنتج وفهم من الحديث. المعنى الآخر وهو السيرة العامة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تسمى سنة، وذلك مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، لم يقصد بسنتي نوعا خاصا من مما جاء به صلى الله عليه وسلم، ولما قصد به كل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، أي كل ما يدخل تحت سيرته عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، فبادر رجل فتصدق فتبعه الناس، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها إلى آخر الحديث. فهذا مأخوذ أيضا من هذا المعنى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من سن لنا السنة ونحن تبعناه في الاقتداء بهذه السنة. ومنها الحديث القدسي، وهذه ايضا الفاظ او القاب تطلق على بعض المتون، الحديث القدسي او الالهي او الرباني، وهذه استعمالات موجودة جميعها، وهو الحديث الذي يضاف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضيفه الرسول عليه الصلاة والسلام الى ربه عز وجل، فيقول مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل كذا وكذا، او يقول الله عز وجل كذا وكذا، وإن الله عز وجل يقول كذا وكذا. المسند انتهينا منه في اللقاء الماضي، وبينا المعاني التي يستعملها العلماء لهذا المصطلح، فمنهم من يستعمله بمعنى المرفوع المتصل، ومنهم من يخصه بالمتصل، ومنهم من يخصه بالمرفوع. ثم الإسرائيليات، نجد في كتب أهل العلم يقولون هذا الحديث من الإسرائيليات، والإسرائيليات هي الأخبار التي نسبت وأضيفت إلى بني إسرائيل، سواء إلى كتبهم أو إلى ألفاظهم وأقوالهم، فكل ما نسب إلى بني إسرائيل يسمى إسرائيلية، يسمى إسرائيلية، وهذا نجده كثيرا في كتب التفسير. يقول الناظم رحمة الله عليه: وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهده أو عن إضافة عرى. ثالثها إن كان لا يخفى وفي تصريحه بعلمه الخلف نفي. عندكم بالطاء صح؟ هيجي بعد صفحتين ولا حاجة استدراكه، لأن الشارح ظنه ليس من الألفية لكنه من الألفية. هيجي في صفحة 264 كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهده أو عن إضافة عرى. وقلنا في الهامش إن هذا البيت بيت صحيح ولا بد من إضافته وزيادته في النظم، وأنه من نظم السيوطي، وشرحت هذا في الهامش فليقرأه من شاء. المهم هنشرح على أساس أنه من الألفية. وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهده أو عن إضافة عرى. ثالثها إن كان لا يخفى وفي تصريحه بعلمه الخلف نفي. الخلف أي الخلاف. يقول النووي وليعطى حكم الرفع، هنا يتكلم عن المرفوع حكما وليس عن المرفوع صراحة. وليعطى حكم الرفع في الصواب، وقوله في الصواب إشارة إلى الخلاف في المسألة، لأنه إذا قال في الصواب إذن هناك قول غير صواب، إذن كأنه يشير إلى الخلاف الوارد في المسألة. طبعا هذا طبيعة العلماء الذين نظموا العلوم أنهم يعمدون إلى الإشارات ويراعون استعمال الإشارات لأنهم يحتاجون إليها في النظم، وإلا لو أن كل معنى نظمه على حدة لأتت المنظومة أضعاف أضعاف حجمها. وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي، يعني إذا قال الصحابي وهذا من خصوصية الصحابي من السنة كذا فإن ذلك يعد مرفوعا. فلو أن الصحابي قال من السنة كذا وكذا ولم يقل من سنة رسول الله، لو أنه قال من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا صراحة لأنه نسبه إلى رسول الله صراحة. لكن الشأن في هذا في هذه العبارة وهي التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم أن يأتي الصحابي فيقول من السنة من غير أن يضيف ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما لم يضيف ذلك إلى رسول الله كان الأمر محتملا، هل أراد سنة رسول الله أم سنة الخلفاء الراشدين أم سنة الصحابة أم السنة المستنبطة أو المعروفة من خلال القواعد الشرعية؟ فإن هذا سائغ أن تقول مثلا هذا هو السنة بناء على المقدمات والأدلة التي رأيتها من خلال فهمك لقواعد الدين وأصول هذه الشريعة، فتستطيع أن تحدد حكما في مسألة وتقول هذه هي السنة أي هذا هو الدين. فهل قول الصحابي من السنة يعتريه مثل هذه الاحتمالات؟ أم إذا ما قال من السنة كذا فهو إنما يقصد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هذه الاحتمالات واردة، ولكنها في شأن الصحابة وإن كانت واردة لكن ورودها ضعيف جدا وبعيد غاية البعد، ولهذا لم يعرج العلماء على هذه الاحتمالات فيما يعزوه الصحابي إلى السنة. فقال أهل العلم أو عامة أهل العلم إن الصحابي إذا قال من السنة كذا فإنما يقصد بالدرجة الأولى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها السنة الحقيقية التي كانت معروفة في هذا الزمان لا سيما إذا كان الذي قال ذلك القول من كبار الصحابة كأبي بكر أو كعمر بن الخطاب أو علي بن أبي طالب أو عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا، فإن هؤلاء إنما يقصدون بالسنة حيث أطلقوها سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذا أمرنا، كما لو أن أحد الصحابي قال أمرنا بكذا فإن ذلك أيضا يعد من المرفوع حكما، لأن الآمر لهم والناهي إنما هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما كما أقول لكم إذا كان القائل لذلك من كبار الصحابة، لأن صغار الصحابة من الممكن أن يقول الواحد منهم أمرنا بكذا ويقصد أن الآمر أمير المؤمنين الذي ولي عليهم كأبي بكر وعمر وأمثال هؤلاء الصحابة الكبار. لكن لو أن أبا بكر مثلا أو عمر بن الخطاب قال أمرنا بكذا، فهل هناك من يأمر أبو بكر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أن يكون هناك من يأمره غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك فالعلماء لا يقيدون ذلك بالصغار أو الكبار من الصحابة، إنما كل صحابي قال أمرنا بكذا فهنهم يحملون ذلك على أن الآمر لهم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إلا أن يتبين خلال ذلك من خلال روايات أخرى تدل على أن الآمر لهم غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذا أمرنا، وكذا كنا نرى في عهده، كنا نرى في عهده، أي إذا ما قال صحابي من الصحابة الكرام كنا نرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا أيضا مرفوع حكما، لأنه في الواقع أضاف ذلك إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا أضافه إلى زمن النبي فزمان النبي عليه الصلاة والسلام كان زمان وحي، فإذا فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فعل من قبل بعض الصحابة ولم يكن ذلك الفعل مما يشرع، لا نزل وحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين له حكم الله عز وجل في هذا الأمر. كما كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني لو أنه لم يكن أمرا مشروعا لنزل قرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك. ففهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم من سكوت الله عز وجل عن هذا الأمر وسكوت رسوله صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر على أنه أمر مشروع، إذ لو لم يكن مشروعا لأنزل الله قرآنا في بيان حكم الله عز وجل في هذا الأمر. أو عن إضافة عرى، عرى أي خلى ولم يوجد، أي عرية يعني، أو عن إضافة، يعني أو عن إضافة السورة الأولى ها كذا كنا نرى في عهده، أي أضاف هذه الرؤية إلى عهد النبي عليه السلام. فلو أنه لم يضف إلى عهد النبي وإنما قال كنا نرى كذا وكذا ولم يضف ذلك إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فله الحكم أي. أو عن إضافة عرى، فهذا أيضا يعني لو أن الصحابي قال كنا نرى كذا وكذا فهذا أيضا يعد من المرفوع حكما في قول عامة أهل العلم. ثالثها، يعني ثالثها، طب فين أولها وفين ثانيها؟ نعم، هنا بقى الإضمارات التي تجدوها في النص، هو قال كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهده، أو عن إضافة عرى، كنا نرى في عهده، ماشي؟ يبقى هنا كنا نرى مضافة إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سورة. أو عن إضافة عرى سورة أخرى، يعني أن هناك من أهل العلم من حكم بأن قول الصحابي كنا نرى كذا كذا فإنه يعد من المرفوع حتى وإن لم يضفه إلى رسول الله إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدي قول أول، صح؟ نركز مع بعض شوية كده، قولين ولا قول واحد؟ طب إيه القول الأول وإيه القول الثاني؟
القول الأول اللي زمان النبي صلى الله
عليه
وسلم،
القول الثاني عالم الإضافة. لا، إذا القول بالمضاف إلى رسول الله إلى زمن النبي عليه السلام هذا ليس فيه خلاف، وذلك كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهده هذا مرفوع حكما ليس فيه خلاف، لما الخلاف في مسائل. أو عن إضافة عار، أي الذي عري عن الإضافة، أي كأن يقول الصحابي أمرنا بكذا من غير أن يضيف ذلك إلى رسول الله عليه السلام، هو من المرفوع حكما. فهذا أول قول، أول قول. وهو أن ذلك أي غير المضاف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي إذا ما قال الصحابي كن أمرنا بكذا، إذا قال الصحابي كنا نرى كذا وكذا من غير أن يضيف ذلك إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة وهي مرتبة من إيه؟ من سورتين. السورة الأولى أن يضيف تلك الرؤية إلى هؤلاء الصحابة ولا يضيفها إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا أضافها إلى زمن النبي فليس في ذلك إيه؟ خلاف. أما إذا لم يضيفها إلى زمن النبي ولما قال أمرنا كنا نرى كذا وكذا ومن غير أن يضيف ذلك إلى زمن النبي فوقع فيها خلاف. القول الأول وهو ما أشار إليه في آخر البيت المتقدم أنه إيه؟ يعد مرفوعا حكما لأنه عطفه على مرفوعاته السابقة، فقال ايه او عن اضافة عرى، اي وان من المرفوع حكما مثل هذه السورة واذا لم تقع الاضافة منسوبة الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا قول اهل العلم او بعض اهل العلم في هذه المسألة، وهو القول الاول وهو ايه ان ما قال فيه الصحابي كنا نرى فهو مرفوع حكما وان لم يضفه الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه المسألة فيها اقوال اخرى. فثقل القول الثالث فقال ثالثها ففي الثاني خلاف الاول معروف، اذا مسألة جاء فيها بتفصيل وهو المتضمن في قوله ثالثها الى ما فما سيأتي، اذا القول الثاني هو عكس القول الايه الاول. فكأنه يقول ان الصحابية اذا قال كنا نرى كذا وكذا ولم يضفه الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيه اقوال، القول الاول انه من المرفوع حكما وهذا الذي ذكره في النظر واشارة منه الى اختياره، والقول الاخر وهو مضمر وهو ايه عكسه تماما انه ليس من المرفوع حكما، ليس من المرفوع حكما. ولكي يشير الى هذا الثاني اتى بالثالث الذي فيه التفصيل فقال ثالثها، فقوله ثالثها يشير الى ان هناك قول مضمر في الاول وهو الثاني وهو عكس الايه الاول، لانك اذا قلت القول الثالث كذا معناها ان القولين الاولين متعارضتين، واحد بينفي واحد بيثبت والثالث فيه التفصيل، وهذا ستجدونه كثيرا في هذه المنظومة. ثالثها ان كان لا يخفى، ان كان لا يخفى يعني ايه ان كان لا يخفى؟ يعني اذا قال الصحابي كنا نرى كذا وكذا ولم يضفه الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرفوعا حكما اذا كان هذا الامر الذي صرح ذلك الصحابي بان الصحابة كانوا يرونه من الامور التي لا تخفى على عامة الصحابة، فهذا يدل على ان عامة الصحابة ايه عرفوا هذا واقروه، او من ان كان لا يخفى ان يطلع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فعل يقول الصحابي كنا نرى ثم يتبين من خلال النظر في هذا الفعل ان هذا الفعل مما لا يخفى على مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الغالب انه يطلع عليه ويعرف ويصل اليه الخبر به، فاذا كان في الحديث مثل هذه القرينة فيكون حينئذ من المرفوع ايه حكما. وفي تصريحه بعلمه الخلف نفي، يعني كما ترون ان كان هذا لا يخفى على القول الثالث الذي فيه تفصيل في قول الصحابي كنا نرى يكون ايضا من المرفوع ايه حكما، لكن اذا صرح الصحابي بان رسول الله علم ذلك فليس هناك خلاف في المسألة، فهذا مرفوع حكما لا خلاف في ذلك. يقول وفي تصريحه بعلمه، اي وفي تصريح الصحابي بان النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك اي بعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، حينئذ لا خلاف في المسألة، الخلف نفي الخلاف انتفى. ايه رأيكم في الرموز ديت؟ طبعا عشان تنظم هذه الابيات بالكلام الواضح من غير لجوء إلى الإشارات وإلى الضمائر يعني تحتاج أضعاف هذه الأبيات. لذلك هذه المنظومة رغم أنها ألفية إلا أنها جمعت أضعاف أضعاف ما في ألفية العراقي، مع أن هذه ألفية وهذه ألفية، ولكن المعنى الذي يقوله العراقي مثلا في بيتين هو بيقوله في نص بيت. تحتاج أنت إيه الشراح يحلوا لك الرموز دي، مش هنقول طلاسم يعني. والسيوطي كان بارعا في هذا. ثالثا هذه هتلاقيها كتير كده في المنظومة، يا أخي الألم أقصر من إيدك، ما عارفش ألم دلو ألم يا جماعة، خد يا عم. طب قول يا عم أنت كده يعني إيه مستثنى من القاعدة عشان ما جيش واحد يقلدك، لأن التقليد حرام. بتقول إيه ثالثا انا قلت كده يا جماعه، انا قلت الكلام ده توصل ليه يعني بالظبط. انا دي اقوال قيلت، الراجل بينظم الاقوال التي قيلت، مش ان دوت ما يعتقده هو او اعتقده انا، هو بيجي لك الخلاف المسألة، والا في الراجح انها مرفوع حكما وهو اختار ذلك في بداية النظم، فقال وكذا كنا نرى في عهده او عن اضافة العرض، هذا اختيار انه مرفوع، لكن بيشير الى الخلاف. فقال ثالثها اشارة الى قولين اخرين، قول بعدم جعل ذلك من المرفوع حكما، وقول ثالث بالتفصيل في المسألة إن كان لا يخفى فأنه يكون مرفوعا حكما، ومعناه أنه إما كان مما يخفى فلا يكون من المرفوع حكما، فهذا قول قال به بعض أهل العلم، فهو يشير إليه. لا، ما هو أثر كونه لم يضف ذلك إلى عهد النبي لا يعني أنه ليس في عهد النبي. اتخليك مش هتبقى مناظرة، انا عايز اوضح لك بس الصورة. الصورة الاولى ان يضيف ذلك الى عهد النبي، كنا نرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا، صح الكلام؟ دي ما فيش مشاكل فيها، لكن اذا قال كنا نرى وسكت فقد يكون قاصدا عهد النبي وقد لا يكون، فلما وقع الاحتمال وقع الخلاف بين اهل العلم، ماشي الكلام؟ فاذا جاءت قرينة في الرواية تدل على انه يقصد عهد النبي فبها ونعمة، فالقول الذي جاء بالتفصيل يقصد ان مثل هذه القرينة ان كان لا يخفى انما تدل على انه كان في عهد النبي، فهنا جعله مما يلحق بما كان في عهد النبي لقرينة في الرواية دلت على ان ذلك مما لا يخفى على النبي عليه الصلاة والسلام، ماشي الكلام؟ مين معاه تليفون؟ انت بتستعين بحد من برا؟ قدامك 30 ثانية فقط. واضح هذا الكلام؟ ونحو كانوا يقرعون بابه بالظفر فيما قد رأوا صوابه، قوله فيما قد رأوا صوابه إشارة أيضا إلى الخلاف في المسألة، أن هناك قول بخلاف ما رآه صوابا، إذا المسألة أيضا فيها إيه؟ خلاف. إيه المسألة؟ يعني أن من المرفوع حكما أيضا ما يجيء في مثل حديث يروى من حديث المغيرة بن شعبة وكذلك أنس الملك أن الصحابة كانوا يقرعون باب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأظافير، كانوا يقرعون باب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأظافير، الفعل فعل الصحابة، ومع ذلك يعد ذلك من المرفوع حكما، يعد ذلك من المرفوع حكما. لماذا؟ كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني، لأن الصحابة إنما قرعوا باب النبي عليه الصلاة والسلام بالأظافير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سمع ذلك الطرق، واضح هذا الكلام؟ وسمع ذلك القرع على بابه بالأظافير، وسكت عن ذلك ولم ينكر، فدل على إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. فالفعل وإن كان فعل الصحابة إلا أن الخبر يعد مرفوعا من جهة كون النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك ولم ينكر ذلك عليهم. أما الحاكم النيسابوري فقال جعل ذلك من الموقوف، من حيث أن القرع أو الطرق إنما وقع من الصحابة ولم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فعل الخطيب البغدادي في كتاب الجامع الأخلاق الروي والأدب السامي، اعتبر ذلك أيضا من الموقوف. فالحافظ بن حجر قال لا تعارض بين من ذهب إلى كونه موقوفا ومن ذهب إلى كونه مرفوعا. فمن ذهب إلى كونه موقوفا لاحظ اللفظ والفعل أنه منسوب إلى الصحابة، بينما من جعله مرفوعا لاحظ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وسكوته عن هذا الفعل، فدل ذلك على موافقته وعلى إقراره لفعل ذلك الفعل، فيكون مرفوعا من هذه الحيثية. وما أتى ومثله بالرأي لا يقال، إذ عن سالف ما حمل. وما أتى ومثله بالرأي لا يقال، إذ عن سالف ما حمل. يعني أن أي خبر من الأخبار تأتي عن صحابي ولا ينسب ذلك الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خبر من الأخبار ينسب إلى صحابي من الصحابة، لكن هذا الخبر في ذاته لا يمكن للصحابي لأنه مما لا يقال بالاجتهاد والرأي، وهذا معنى قوله ومثله بالرأي لا يقال. فهذا الخبر يعد ايه؟ مرفوعا، بشرط يقول إذ عن سالف ما حمل، يعني بشرط ألا يكون من الممكن أن يحمل عن متقدم سالف، أي متقدم اللي هم ايه؟ أهل الكتاب يعني. لأن الخبر الذي لا يقال بالرأي في الغالب يكون من الأخبار المتعلقة بالغيبيات، سواء ببدء الخلق أو بأخبار الجنة والنار وما يكون يوم القيامة، وهذه الأشياء من الممكن أن يكون وقع فيها بعض الأخبار التي تجيء عن بني إسرائيل أو عن الكتب القديمة. وكان جماعة من الصحابة كابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن سلام رضي الله عنهم جميعا يقرؤون في هذه الكتب ويأخذون عنها من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فإذا وجدنا خبرا من هذه الأخبار، وهذا الخبر مما لا يقال بالرأي ولكنه يتضمن أمرا من الأمور الغيبية التي من الممكن أن تكون مأخوذة عن أهل الكتاب، وكان هذا الصحابي الذي روى ذلك الخبر أو قال هذا الخبر ممن عرف عنه الأخذ عن أهل الكتاب، فحينئذ لا يكون ذلك الخبر من قبيل المرفوع لاحتمال أن يكون من الإسرائيليات. ولهذا قال إذ عن سالف ما حمل، أي حيث لا يكون ذلك الخبر مأخوذا عن متقدم أي من أهل الكتاب أو الكتب القديمة. تعالوا نقرأ الكلام اللي هو كتب الشارح، فهو جيد في هذا الموضع. يقول الشارح رحمة الله عليه: إذا قال الصحابي كلاما ليس فيه مجال للاجتهاد، كما قال ابن مسعود مثلا: من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أو فعل الصحابي فعلا ليس فيه مجال للرأي كصلاة علي في الكسوف في كل ركعة بأكثر من ركوعين، فإن ذلك يكون في معناه كالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند جمهرة العلماء، وبهذا جزم الرازي في المحصول وغير واحد من أئمة الحديث. العلة ما ذكرناه أنه لا يقال بالرأي، وإذا لم يكن مما يقع فيه الرأي أو يكون فيه مجال للرأي فلابد أن يكون الصحابي أخذه عن متقدم، فقد يكون ذلك متقدم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون إيه؟ أهل الكتاب. فإذا كان الخبر مما يمكن أن يكون مأخوذا عن أهل الكتاب كان يكون خبرا عن امور غيبية او امور متعلقة باخبار يوم القيامة او بدء الخلق او نحو ذلك من الامور التي ممكن ان تكون مأخوذة عن اهل الكتاب، فحينئذ لا نجزم بكونه مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: واشترط العراقي ان لا يكون الصحابي قد اخذ عن اهل الكتاب، وارتضاه الحافظ ابن حجر في النخبة قائلا: ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا ان يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الاسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة او شرح غريب، كالاخبار عن الامور الماضية من بدء الخلق واخبار الانبياء او الاتية كالملاحم والفتن واحوال يوم القيامة، وكذا الاخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص او عقاب مخصوص، وانما كان له حكم المرفوع لان اخباره بذلك يقتضي مخبرا له. وحيو من هذا لا يمكن ان يتوصل اليه بعقله، امر غيب، والغيب لا يأخذ الا من القرآن او السنة او عن الكتب القديمة، على اساس ان الكتب القديمة مأخوذة عن الانبياء والمرسلين وان كان فيها الحق وفيها الباطل. يقول: انما كان له حكم الرافع لان اخباره بذلك يقتضي مخبرا له ولا مجال للاجتهاد فيه، ويقتضي موقفا للقائل به ولا موقف للصحابة الا النبي صلى الله عليه وسلم او بعض من يخبر عن الكتب القديمة، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني. واذا كان كذلك فلو حكم ما لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، سواء كان ممن سمعه منه او عنه بواسطة. انتهى بحروفه قوله: سواء كان ممن سمعه منه او عنه بواسطة، لان هناك صغار الصحابة قد لا يكون اخذ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، لكنه اخذه عن صحابي اخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا طبعا لا يضر، لانه كما تعلمون الصحابة كلهم عدول امناء رضي الله عنهم جميعا. ثم قال الناظم: وهكذا ايضا يعد في المرفوع حكما تفسير من قد صحب في سبب النزول او رأيا ابا، وعمم الحاكم في المستدرك وخص في خلافه كما حكي، وقال: لا من قائل مذكور وقد عصى الهادي في المشهور. البيت الاخير هذا ليس موضعه هنا، وانما وضعه الناظم هنا، فانا طبعا سلكت مسلك الناظم، وان كنت الشارح اعني، وان كنت بينت في الهامش ان هذا المعنى الذي فهمه ليس صوابا كما سيأتي ان شاء الله. يقول الناظم: اي من المرفوع حكما ايضا تفسير الصحابي المتعلق باسباب النزول، يعني ان يأتي الصحابي فيقول: هذه الآية نزلت في كذا وكذا، كما قال بعض اليهود لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، هذا حديث الصحيحين: ان عندكم في كتابكم لآية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم، يعني الذي نزلت فيه، عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فقال عمر بن الخطاب: اما اني لا اعلم اي يوم نزلت، لقد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو واقف بعرفة. واضح الكلام؟ فهذا يعد من المرفوع لانه يتعلق بوقت نزول هذه الآية على رسول الله وعلى من نزلت الآية. أليست نزلت على رسول الله؟ نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابي يخبر بأمر شاهده من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا يعد ذلك مرفوعا لأنه متعلق بسبب نزول الآية التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصحابي يحكي ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم من وقت نزول هذه الآية أو من سبب نزول هذه الآية. او رأيا ابا. اما اذا كان التفسير متعلقا باجتهاد الصحابي في تفسير اية من الايات، فكأن يقول الصحابي مثلا: هذه الاية معناها كذا وكذا، او هذه الكلمة من هذه الاية معناها كذا وكذا، كما قال عمر ايضا في تفسير الاب لما سأل عن الاب ثم قال: ما هذا التكلف يا عمر؟ ثم قال: الاب هو ايه؟ ايه هو ايه؟ ها؟ العشب. فهذا تفسير من عمر بن الخطاب، فسر الأب بما يعرفه من لغة العرب، بما يعرفه من لغة العرب، وليس هذا من المرفوع حكما، لأن هذا من التفسير الذي قد يختلف فيه الآراء، فعمر قد يرى المعنى في جهة، وغيره من الصحابة قد يرى المعنى في جهة أخرى، فليس هذا إخبارا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو اجتهاد يصيب ويخطئ. فيقول أو رأيا أبا، يعني إذا كان التفسير متعلقا برأي الصحابي في تفسير هذه الآية فهذا مما لا يعد مرفوعا، إنما المرفوع فقط ما يتعلق بسبب نزول تلك الآية أو بوقت نزولها، فهذا الذي يعد من المرفوع حكما، لأنه في الواقع يعد إخبارا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول وعمم الحاكم في المستدرك وخص في خلافه كما حكم، يعني أن الحاكم في المستدرك تناقض، فجاء في المستدرك فجعل كل ما يتعلق بالتفسير عن الصحابي من المرفوع الحكم، ولم يقيد ذلك بأن يكون في أسباب النزول، بينما في غيره كما في المعرفة له قيد ذلك فجعل التفسير الذي يكون مرفوعا حكما هو ذلك التفسير الذي يكون متعلقا بسبب نزول الآية وليس المتعلق بفهم الصحابي لكلمة أو لفظة أو آية من الآية. إلى هنا انتهت مسألة بتاع التفسير، ثم ينتقل الناظم إلى مسألة أخرى وصورة أخرى من المرفوع حكما، ولكن الشارح أو أكثر شراح الألفية لم يفهموا هذا البيت. يقول وقال لا من قائل مذكور وقد عطى الهادية في المشهور. المعنى أيوة مما يعد من المرفوع حكما أن يروي التابعي عن الصحابي حديثا قائلا قال من غير أن يذكر القائل الآخر، يعني محمد بن سيرين يقول عن أبي هريرة قال كذا وكذا، يروح جايب المثل قال كذا وكذا ثم يسوق الايه المثل، زي ما في الهامش في هذا المثال محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة خير عند الله من أسد وتميم وهوازن وغطفان. قال هل نسب الخبر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لم ينسب الخبر، إنما هو وقف عند الصحابي قائلا قال إذن تكرار قال هذه ليست من خطأ الناس ولا من خطأ الراوي، يعني بعض الناس يقول إيه قال تكررت في الأصل، يروح حذف واحدة منهم يضيع الموضوع كله، لا قال دي مقصودة. فقوله عن أبي هريرة قال الضمير في قال الأولى عائد على أبي هريرة، قال الضمير في قال الثانية عائد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنفهم بقى استعمال العلماء لهذه الألفاظ، فكأنه قال عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعد من المرفوع حكما أيضا، وهذا الذي أشار إليه الناظم بقوله وقال لا من قائل المذكور، أي لم يذكر ذلك القائل، أي أن ذلك أيضا مما يعد من المرفوع حكما، أن ذلك أيضا مما يعد إيه من المرفوع حكما. وبعض أهل العلم كالخطيب البغدادي قيد ذلك فقال هذا لا يعد من المرفوع حكما إلا إذا كان من رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة ومن رواية أهل البصرة عن محمد بن سيرين، فهم الذين يسلكون هذا المسلك ويستعملون هذه العبارة، أما غيرهم فلا يقاسون عليه. والعراقي تعجب من هذا التقييد ورأى أن الأصوب أن يعمم ذلك، فكلما جاء عن صحابي قال فذلك القائل هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيعد ذلك أيضا من المرفوع. ثم سورة أخرى من المرفوع حكما وقد عفى الهادية في المشهور، أي ومما يعد أيضا مرفوعا حكما أن يقول الصحابي إن من فعل هذا الفعل فقد عفى الهادي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فقد عفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشهور، أي في المشهور من أقوال أهل العلم، أي في الأصوب المعروف المتبع، كما مثل الحافظ ابن حجر العسقلاني في الكلام الذي قرأناه آنفا حيث قال وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. تعرفون الحديث عن أبي هريرة أنه رأى رجلا خارجا من المسجد
بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، أما هذا فقد عصى أبا القاسم. فكونه نسب هذا الفعل إلى كونه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على أنه عنده سنة عن رسول الله تتضمن أن من فعل ذلك الفعل يكون عاصيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه يعزو النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يخرج الرجل بعد الأذان من مسجد رسول من المسجد. لزم الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم. وقد عصى الهادي في المشهور أي ومما يعد من المرفوع حكما أن يقول الصحابي إن هذا الفعل معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القول المشهور الذي يستلكه أغلب العلماء. أنا قلت إن بعض الشراح لم يفهم البيت الأخير هذا، لأن البيت الأخير بعد أن حكوا عن الحاكم أنه عمم في المستدرك وخص في خلافه، فبعض الناس فهم من البيت الذي بعده أن متعلق بمسألة الحاكم، فشرح وقال لا من قائل مذكوري، واضح فهم من ذلك فهما عجيبا جدا، فقال وقال أي وقال الحاكم لا من قائل مذكوري، يعني أنه في قوله ذلك سلك مسلكا لم يقله أحد غيره من العلماء، أحد غيره من العلماء. وبعضهم جعل البيت كله متعلقا بالحاكم ثم قال وقد عصى الهادي في المشهور أي وأن الحاكم عصى القول المتبع والقول السليم في هذا الأمر. طبعا هذا تكلف في شرح بيت الناظم. يقول وهكذا يرفعه ينميه رواية يبلغ به يرويه، يعني مما يعد مرفوعا أن يأتي التابعي فيروي الحديث عن صحابي فيقول يرفعه عن الصحابي الفلاني يرفعه أو ينميه أو ينمي كلاهما فواد، أو رواية أو يبلغ به أو يرويه، واضح؟ فكل ذلك كناية عن رفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أيضا من المرفوع حكما. وكل ذا من تابعي مرتفع، يعني الكلام ده كله بنعتبره من المرفوع حكما إذا صدر عن الصحابة. طيب إذا صدر عن التابعين، يقول وكل ذا من تابعي مرسل، يعني إذا التابعي قال يرفعه ينميه رواية يبلغ به يرويه يكون ذلك من قبيل المرسل وليس من قبيل ما تخلينا بس مع بعض شوية شوية. يقول يرفعه ينميه رواية يبلغ به يرويه، إذا قال إذا نسب إلى الصحابي فهو يكون من المرفوع حكما كأن الصحابي يرفع الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا جاء ذلك على التابعي، يعني يأتي تابعي التابعي فيروي الخبر عن التابعي يقول رفع أو يقول ينميه أو يقول رواية أو يبلغ به أو يرويه، واضح؟ فذلك يعد من يعد مرسلا لأنه يعد مرفوعا، لأن التابعي كأنه رفع الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو روى الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كان التابعي فيما يرويه عن رسول الله يعد مرسلا فهو من هذه الحيثية يعد مرسلا. لا رابع جزم لهم، الرابع منهم يبلغ به، يبلغ به هذا رابع تلك الألفاظ جزم لهم، أي أن العلماء جزموا بذلك أن قول التابعي أو قول تابع التابعي عن التابعي يبلغ به لا يعد من قبيل المرفوع عليه فلا يعد مرسلا، لكن الشارح عمد أو جعل قوله وكل ذا أي كل ما تقدم في الباب، كل ما تقدم في الباب، وهذا ليس أجده في كتب المصطلح، الذي في كتب المصطلح أنهم بعد أن يذكروا هذه مسألة من أن قول التابعي بقول التابعي عن الصحابي يرفعه أو ينميه أو روايته أو يبلغ به أو يرويه، يعتبرون ذلك من قبيل الإيه المرفوع إذا صدر عن الصحابي، ثم يقولون كما قال ابن الصلاح في كتابه وكذلك غيره من العلماء يقولون وكل ذلك، أي هذه الألفاظ الأربعة أو الخمسة إذا صدرت عن تابعي فتعد من المرسل، ولم يذكروا ذلك في غير هذه الصور الأخيرة. فأنا لا أدري يعني ما عمدة الشارح في جعل ذلك متعلقا بالباب ككل. متابع التابعي يروي الحديث عن التابعي أنه قال يرفعه أو أنه ينميه. نعم عن التابعي عن الصحابي، عن الصحابي يرفعه لكن التابعي التابعي عن التابعي يرفعه يعد مرسلا. ماشي. لا رابع جزم له، واضح. انا مش عارف لا رابع على هذا الحيثية، هل يقصد بقوله يبلغ به؟ لم اراجع هذه المسألة، لكن لم اذكر اني قرأت انهم استثنوا عبارة يبلغ به فيما يكون معزوا الى التابعين، نراجعها ان شاء الله. نعم. لا 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 لكن عامة هو نفسه سيعرج في مسائل الباب جميعا فيما إذا قال فيها التابعي، إذا يعني كان القول فيها معزوا إلى التابعي يقول والأول اللي هو إيه من السنة. يعني هذه فعلا أنا النهاردة أنا بقرأ النظم وأنا مستحضر ما في تدريب الراوي ومستحضر ما في كتاب ابن الصلاح، من أنهم تناولوا سورتان. السورة الأولى فيما إذا قال تابعي تابع التابعية على التابعي يرفعه أو ينميه أو رواية أو نحو ذلك، فهذا قالوا إنه يعد مرسلا، وهذا كلام ابن الصلاح والعراقي وكذلك السخاوي وكذلك السيوطي في شرح في تدريب الراوي. ثم تناول أيضا سورة أخرى فيما إذا قال التابعي من السنة كذا، لم يتكلموا إلا في السورتين هاتين السورتين حيث يصدران عن التابعي، لم يتكلموا في كل سور الباب فيما إذا صدرت عن التابعي. والأول اللي هو إيه قول الصحابي من السنة، من السنة كذا. فالأول إذا يعني هذه السورة من السنة كذا إذا صدر عن التابعي، يعني أن يأتي التابعي فيقول من السنة كذا، هل يعد ذلك مرسلا أم موقوفا؟ هل يعد ذلك مرسلا أم موقوفا؟ يعني إذا قال التابعي من السنة كذا، فإن قلنا إنه يقصد بالسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون ذلك من قبيل المرسل، لأنه حينئذ يكون قد عزى الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تابعي يعزو خبرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون من قبيل الإرسال. لكن إذا كان التابعي قاصدا من السنة أي سنة الخلفاء الراشدين أو سنة الصحابة أو نحو ذلك، فلا يكون حينئذ مرفوعا، إنما يقصد سنة الصحابة فيكون موقوفا. فاختلف العلماء في ذلك، منهم من قال هو من قبيل الموقوف، ومنهم من قال هو من قبيل الايه المرفوع فيكون مرسلا. والقول الارجح الذي عليه جمهور اهل العلم انه يكون موقوفا لا ايه مرفوعا، لا يكون مرفوعا وعليه فلا يكون مرسلا. لكن الإمام الشافعي رحمة الله عليه استثنى تابعيا واحدا من التابعين واعتبر قوله من السنة كذا هو من قبيل المرسل، وهو سعيد ابن المسيب. فاعتبر قول سعيد ابن المسيب إذا قلنا مرسل يبقى مرفوع، والذي فيها إنجليزي دي إذا قلنا مرسل يفعنا مرفوع، لازم أقول لك مرفوع عشان تفهم منها مرسل. لما أقول مرسل تفهم منها مرفوع، ولا في مرسل مش مرفوع؟ هو كان الإمام الشافعي ولا كلام مين نتكلم عليه؟
الإمام الشافعي.
الله يهديك. الإمام الشافعي استثنى سعيد بن مسيب من التابعين، فاعتبر قول سعيد بن مسيب من السنة كذا من قبيل المرسل، فيكون إيه عنده من المرفوع، لأنه في نظري أو في اجتهادي أن سعيد بن مسيب إذا قال من السنة فإنما يقصد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من خصوصيات سعيد بن مسيب. واضح هذا الكلام؟ والفرق فيه واضح لا يخفى، يعني الفرق بين قول التابعي من السنة كذا إذا حملناه على الرفع أو الإرسال أو الوقف، فإذا حملناه على الرفع فإنما ذلك مرجعه إلى أن التابعي قصد من السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان التابعي قصد من السنة سنة الخلفاء أو سنة الصحابة فحينئذ يكون من قبيل الموقوف. طبعا نحن قلنا إن سابقا إن الأئمة عليهم رحمة الله تعالى اعتبروا قول الصحابي من السنة كذا من قبيل المرفوع، لأنهم حملوا قول الصحابي من السنة أنه يقصد السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابي في الغالب إذا ما أطلق السنة فإنما يقصد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما يعنيه الصحابي بدرجة الأولى. لكن هذا لا ينسحب على التابعين، فالتابعي هذا المصطلح وهو السنة قد يطلق في زمانه على غير المعنى الذي قصده الصحابي. الصحابي لا يكون يعرف من لفظ السنة إلا معنى واحدا وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف التابعي فالسنة في عرفه وفي زمنه اطلقت على معاني عدة، منها سنة رسول الله، ومنها سنة الخلفاء الراشدين، ومنها سنة عامة الصحابة، فصار المصطلح أو اللفظ له أكثر من معنى، وإذا احتمل اللفظ أكثر من معنى فلا يجوز لك أن تحمله على أحد هذه المعاني إلا بدليل. فالميزان في هذا الباب أنك إذا ترجح لديك أن هذا الصحابي أو هذا التابعي قصد من السنة سنة رسول الله فهو مرفوع، فإن كان من صحابيين فهو مرفوع متصل، وإن كان من تابعين فهو مرفوع مرسل. وإذا ترجح لديك أن هذا الصحابي أو هذا التابعي قصد من قوله سنة غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس هذا مرفوعا حتى وإن صدر عن صحابي بعد أن تبين أن هذا الصحابي لم يقصد من لفظ السنة هذا المعنى. لكن لما كان الصحابة في الأعم الأغلب لا يطلقون السنة إلا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حملنا ذلك على العموم والغالب، وقلنا حيث يقول الصحابي سنة أو من السنة كذا فإنما يقصد سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى هنا قد انتهينا من هذا الباب، ومعذرة أن نعتذر النهاردة عن الجامع لأن الوقت سرقنا، ونحاول أن نجيب على بعض الأسئلة وسنختار بعضها. هل يشترط في المرفوع حكما حضور النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يشترط حضوره وإنما علمه، سواء علم بكونه حاضرا أم علم بأنه أخبر أو أن هذا مما لا يخفى على مثله عليه الصلاة والسلام. معذرة للإخوة الذين أرسلوا أسئلة ربما تخرج عن موضوع الدرس، لكن إن شاء الله تعالى نستدرك ذلك في درس آخر يكون فيه متسع من الوقت. سؤال مش فاهمه أصلا وإن كان متعلقا بالدرس. إذا اختلف قول صحابي مع قول صحابي آخر فيما لا اجتهاد فيه فأي القولين يكون صحيحا؟ الموافق للدليل والأقرب إلى الأدلة. قال لماذا هي من المرفوع حكما وليس صريحا؟ لأنه لم ينسب ذلك إلى رسول الله صراحة. هل هو نسبه إلى رسول الله صراحة حتى يكون مرفوعا صراحة؟ جمعنا الله وإياكم في الفردوس الأعلى من الجنة آمين. أين أجد من صرح بأسماء الصحابة الآخرين عن أهل الكتاب وخصوصا ابن عباس رضي الله عنهم؟ تجدهم في كتب المصطلح وفي تراجم هؤلاء السلف رضي الله عنهم جميعا، وفي استعمال أهل العلم. ابن عباس معروف بأنه كان يأخذ عن أهل الكتاب، وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو كانت له زمالتان عن أهل الكتاب، بل بعض أهل العلم يرى أن عامة الصحابة كانوا يأخذون عن أهل الكتاب لأن كانت علوم أهل الكتاب موجودة بين أيديهم، وإن كان منهم المقل والمستكثر. كانوا يقرعون باب النبي صلى الله عليه وسلم بالظفر، ألا يمكن أن يكون القرع بعد وفاة النبي؟ الرواية ليس فيها هذا. هل للشيخ الألباني كتاب حكم درك الصلاة؟ نعم، هو رسالة صغيرة مطبوعة. حديث المدح على الجوربين من صححه، صححه الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر والشيخ جمال الدين القاسمي. الكتب التي شرحت ألفاظ الجرح التعديل كثيرة، منها كتاب اللي هو شفاء العليل مجلد، وفي عدة كتب في الألفاظ، ألفاظ الجرح والتعديل القليل استعمال لبعض المشايخ السعوديين. نعم نعم نعم. كيف نعرف أن هذا التابعية يقصد بالسنة سنة رسول الله أم سنة الخلفاء أو نحو ذلك؟ يعني الشافعي استظهر ذلك في سعيد ابن مسيب، فبطبيعة الحال نحن نرجع في ذلك إلى أهل العلم. الحاول فتاوى الألباني، هل تصح نسبته للألباني؟ هو نزل منه مجلد قديم، وأنا أعلم أن مكتبة المعارف في الرياض بتحققه، أظن هيطلع في 20 مجلد حقيقة كده. هو طبعا أيوه، هذه مأخوذة عن أشرطة الألباني رحمه الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.